الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 94 بعد 100 من زاد المعاد. قال رحمه الله: وتعبت قريش للقتال وهم في 3000 وفيهم 100 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجان سماك من خرشة، وكان شجاعا بطلا يختال عند الحرب، وكان أول من بدر من المشركين يومئذ أبو عامر الفاسق، واسمه عبد عمرو بن صيفي، وكان يسمى الراهب، فسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وكان رأس الأوس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شرقا به وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فخرج من المدينة فذهب إلى قريش يعلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه، فكان أول من لقي المسلمين فنادى قومه وتعرف إليهم، فقالوا له: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت. وأبلى يومئذ أبو دجان الأنصاري وطلحة بن عبيد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والنضر بن أنس وسعد بن الربيع، وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزم عدو الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم، فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، وقالوا: يا قوم الغنيمة الغنيمة. فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فلم يسمعوا وظنوا أن ليس للمشركين رجعة، فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلى الثغر، وكر فرسان المشركين فوجد الثغر خاليا قد خلى من الرماة، فجازوا منه وتمكنوا حتى أقبل آخرهم فأحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم 70. وتولى الصحابة وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمنى وكانت السفلى، وهشموا البيضة على رأسه ورموه بالحجارة حتى وقع لشقه، وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها المسلمين، فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله. لا إله إلا الله، ما لحق المسلمين في ذلك اليوم. وكان الذي تولى أداه صلوات الله وسلامه عليه عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي وقاص، وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شجه، وقتل مصعب بن عمير بين يديه، فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب، ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه، ثم من شدة غوصهما في وجهه. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته، وأدركه المشركون يريدون من الله حائل بينهم وبينه، فحال دونه نفر من المسلمين نحو 10 حتى قتلوا، ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه، وترس أبو دجان عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك، وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه بيده، وكانت أصح عينيه وأحسنهما، وصرخ الشيطان بأعلى صوته: إن محمدا قد قتل. ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، وفر أكثرهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا، عفى الله عنهم بعد ذلك. ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ، فقال: يا سعد، إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. فقاتل حتى قتل، ووجد به 70 ضربة، وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراحة. لما تكون نصر ثم هزيمة تكون شديدة على النفس، شديدة نفسيا وشديدة بدنيا، لأن العدو يضرب ضربته يريد الاستئصال، وشديدة على النفس يقول القائل: قد تمكننا منهم ثم تركناهم حتى عادوا إلينا. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح على صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه أن اسكت، واجتمع إليه المسلمون، نهض معه إلى الشعب الذي نزل فيه، وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصم الأنصاري وغيرهم. فلما أسندوه إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد يقال له العود، زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منه تناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب من الحارث بن الصمة فطعنه بها، فجاءت في ترقوته فكر عدو الله منهزما، فقال له المشركون: والله ما بك من بأس. فقال: والله لو كان ما بي بأهل المجاز لماتوا أجمعين. وكان يعلف فرسه بمكة ويقول: أقتل عليه محمدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل أنا أقتله إن شاء الله. يقولون ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بيده غير هذا، ومع ذلك فيها كلام الجزم بقتله غير صريح، لأن هذه القصة فيها كلام. فلما طعنه تذكر عدو الله قوله إنه قاتله، فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح، فمات منه في طريقه بسرف مرجعه إلى مكة. وجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد تقدم معنا في بدر أنه قتله الأنصار لما تبعه بلال وقال: أبي بن خلف لا نجوت إن نجا، يعني غير هذا. وجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليغسل عنه الدم، فوجده آجنا فرده. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هنالك، فلم يستطع لما به، فجلس طلحة تحته حتى صعدها، وحانت الصلاة فصلى بهم جالسا. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم تحت لواء الأنصار، وشد حنظل الغسيل وهو حنظل بن أبي عامر على أبي سفيان. فلما تمكن منه حمل على حنظل شداد بن الأسود فقتله، وكان جنبا، فإنه سمع الصيحة وهو على امرأته، فقام من فوره إلى الجهاد. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله، ثم قال: سألوا أهله ما شأنه. فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر. فجعل الفقهاء هذا حجة على أن الشهيد إذا قتل جنبا وغسل اقتداء بالملائكة. وقتل المسلمون حامل لواء المشركين، فرفعته لهم عمرو بنت علقم الحارثية حتى اجتمعوا إليه. وقاتلت أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب المازنية قتالا شديدا، وضربت عمرو بن قمئة بالسيف ضربة ضربات فوقته درعان كانت عليه، وضربها عمرو بالسيف فجرحها جرحا عظيما على عاتقها. وكان عمرو بن ثابت المعروف بالإصيرم من بني عبد الأشهر يا أبا الإسلام، فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسنى التي سبقت له منه، فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل فأثبت بالجراح، ولم يعلم أحد بأمره. فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشهل في القتلى يلتمسون قتلهم، فوجدوا الأصيرم وبه رمق يسير، فقالوا: والله إن هذا الأصيرم ما جاء به لقد تركناه، وإنه لمنكر لهذا الأمر. ثم سألوه: ما الذي جاء بك؟ حدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: من رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون، ومات من وقته. فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة: ولم يصلي صلاة قط. قال: ولما انقضت الحرب أشرب أبو سفيان على الجبل ونادى: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه. فقال: أفيكم ابن الخطاب؟ فلم يجيبوه. هذا دليل على أن هؤلاء الثلاثة هم أفضل المسلمين عند المسلمين وعند الكفار. ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم، فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله، إن الذين ذكرتهم أحياء، فقد أبقى الله لك ما يسوءك. فقال: قد كان في القوم مثل لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قال: أعل هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته وبشركه تعظيما للتوحيد، وإعلاما بعزة من عبده المسلمون وقوة جانبه، وأنه لا يغلب ونحن حزبه وجنده. ولم يأمرهم بإجابة حين قال: فيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ فالقد روي أنه نهاهم عن إجابته وقال: لا تجيبوه، لأن كلبهم لم يكن برد بعد في طلب القوم، يعني ربما تزداد حدتهم ويطلبون القوم مرة ثانية، ونار غيظهم بعد متوقدة. فلما قال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، حمي عمر بن الخطاب واشتد غضبه وقال: كذبت يا عدو الله. فكان في هذا الإعلام من الإذلال والشجاعة وعدم الجبن والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يؤذنهم بقوة القوم وبسالتهم، وأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا، وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف منهم، وقد أبقى الله لهم ما يسوءهم منهم. وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنه وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة وغيظ العدو وحزنه وألفت في عضدهما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحدا واحدا، فكان سؤاله عنهم ونعيهم لقومه آخر سهام العدو وكيده. فصبر له النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوفى كيده، ثم انتدب له عمر فرد سهامه عليه، فكان ترك الجواب أولا أحسن وذكره ثانيا أحسن. وأيضا فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له وتصغيرا لشانه، فلما منته نفسه موتهم وظن أنهم قد قتلوا وحصل له بذلك من الكبر والإعجاب ما حصل، كان في جوابه إهانة له وتحقير وإذلال، ولم يكن هذا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فإنما نهى عن إجابته لما سأل أفيكم محمد أفيكم فلان، ولم ينهى عن إجابته لما قال أما هؤلاء فقد قتلوا. وبكل حال فلا أحسن من ترك إجابته أولا ولا أحسن من إجابته ثانيا. ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، فأجابه عمر لا سوى قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد، فأنكر ذلك عليه فقال بيني وبينكم من ينكر كتاب الله، إن الله يقول لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال ابن عباس والحس القتل، ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب أول النهار حتى قتل من أصحاب اللواء المشركين 7 أو 9، فذكر الحديث. وأنزل الله عليهم النعاس أمنة منه في غزوة بدر وأحد، والنعاس في الحرب وعند الخوف دليل على الأمن، وهو من الله، وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان. وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل 7. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا. فهذا يروى على وجهين، سكون الفاء ونصب أصحابنا على المفعولية، وفتح الفاء ورفعها أصحابنا على الفاعلية. ووجه النصب أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا ولم يخرج المهاجرون قال ذلك أي ما أنصفت قريش الأنصار. ووجه الرفع أن يكون المراد بالأصحاب الذين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفرد في النفر القليل فقتلوا واحدا بعد واحد فلم ينصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثبت معه. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد صرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه، قلت كن طلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي. فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني، فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلح بين يديه صريعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب. وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه ورمي في وجنته حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته، فذهبت لأنزعها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبو بكر ألا تركتني؟ قال فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه فجعل ينضه كراهة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استل السهم بفيه فندرت ثنية أبي عبيدة، فقال أبو بكر، ثم ذهبت لأخذ الآخر فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبو بكر أن لا تركتني. قال فأخذه فيه فجعل ينضنطه ثم استله فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب. قال فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته 10 ضربة. وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد أحطهم يقول أرددهم، فقال كيف أحطهم وحدي؟ فقال ذاك 3. فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله، قال ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته، ثم أخذت أعرفه فرميت به آخر فقتلته، فهبطوا من مكانهم فقلت هذا سهم مبارك فجعلته في كنانتي فكان عند سعد حتى مات ثم كان عند بنيه. وفي الصحيحين عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يسكب الماء وبما دوي. كانت فاطمة ابنته تغسل وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم. في الصحيح أنه كسرت رباعيته وشج في رأسه فجعل يسلط الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر يا أبا عمر؟ فقال أنس وأهال ريح الجنة يا سعد إني أجدها دون أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. وانهزم المشركون أول النهار كما تقدم فصرخ فيهم إبليس أي عباد الله أخراكم. فرجعوا من الهزيمة فاجتلدوا ونظر حذيفة إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله وهم يظنونه من المشركين. فقال أي عباد الله أبي؟ فلم يفهموا قوله حتى قتلوه. فقال يغفر الله لكم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فقال قد تصدقت بدمه على المسلمين. فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زيد بن ثابت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع فقال لي إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك. قال فجعلت أطوب بين القتلى فأتيته وهو في آخر رمق به 70 ضربة ما بين طعن برمح وضرب بسيف ورمي بسهم. فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك خبرني كيف تجدك. فقال وعلى رسول الله السلام. قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفاضت نفسه من وقته. كثير من هذه فيها كلام بعضها مراسيل وبعضها كذا لكن هي مذكورة في السيرة. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم. فنزل أما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال عبد الله بن عمرو بن حرام رأيت في النوم قبل أحد بعين مبشر قبل أحد مبشر بن عبد المنذر يقول لي أنت قادم علينا في أيام. فقلت أين أنت؟ قال في الجنة نسرح فيها كيف نشاء. قلت له ألم تقتل يوم بدر؟ قال بلى ثم أحييت. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الشهادة يا أبا جابر. وقال خيثمة أبو سعد بن خيثمة وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لقد أخطأتني وقعت بدر وكنت والله عليها حريصا حتى ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة. وقد رأيت ابني البارحة في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ويقول الحق بنا ترافقنا في الجنة فقد وجدت ما وعدني ربي حقا وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي. فادعو الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقتلا بأحد شهيدا. وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ثم يبكروا بطني ويجدعوا أنفي وأذني ثم تسألني بما ذلك فأقول فيك. وكان عمرو بن الجموح عرج شديد العرج وكان له 4 بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا. فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه فقال له بنوه إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت فنحن نكفيك فقد وضع الله عنك الجهاد. فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك والله إني لأرجو أن أستشهد فأطى بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه ما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. وانتهى أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب فطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين الأنصار قد ألقوا بأيديهم فقال ما يجلسكم؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما تصنعون بالحياة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. وأقبل أبي بن خلف عدو الله وهو مقنع بالحديد يقول لا نجوت إن نجا محمد. وكان حلف بمكة أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبله مصعب بن عمير فقتل مصعب. وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوة أبي بن خلف من فرجة بين صابغة الدرع والبيضة فطعنه بحربته فوقع عن فرسه فاحتمله أصحابه ويخور خوار الثور فقالوا ما أجزعك إنما هو خدش. فذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله إن شاء الله. فمات برابق. قال ابن عمر إني لأسير ببطن رابق بعد هوي من الليل إذ نار تأجج لي فيممتها وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يصيح العطش وإذا رجل يقال لا تسكه هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبي بن خلف يعني أساندها ضعيفة. فقال نافع بن جبير سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت واحدا فنظرت إلى النبل تأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها كل ذلك يصرف عنه ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ دلوني على محمد فلا نجوت النجا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رأيته أحلب بالله إنه ما منا ممنوع. فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. ولما مص مالك أبي سعيد الخدري جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه قال له مجه؟ قال والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال الزهري عاصم بن عمرو ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص اختبر الله عز وجل به المؤمنين ويظهر به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر وأكرم فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته. فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 60 آية من آل عمران أولها وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخر القصة.